أنزله لنتلوه به الرحمن يهدينا فندعوه ونرجوه أولو الألباب والإحسان والإيمان يعرفوه قطفوا الثمار الدانيات من الآيات ذاقوه أفلا تعقلون.
أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله عليه وعلى آله أفضل الصلوات وأتم التسليم. أما بعد، فمرحبا بكم أيها الأحباب في كل مكان، وأحييكم جميعا بتحية الإسلام. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، مع هذه الأيام المباركات الطيبات التي أسأل الله جل في علاه أن يرزقني وإياكم فيها العمل الصالح، وأن يتقبله منا جميعا إنه ولي ذلك ومولاه. مع هذه الأيام التي أطلت علينا منذ قليل لنعيش مع العشر الأوائل من ذي الحجة، لازلنا أيها الأحباب نعيش في رحاب سورة يوسف. في رحاب سورة يوسف عشنا لقاءات ولقاءات، والصورة إذا أردنا أن نعطيها حقها من الوقوف على ما فيها من درر ولآلئ وآيات ومعان عظام، استغرقت منا الكثير والكثير ولم نوفي حقها كما يجب. ونحن كما ذكرت نشير إشارات عابرة إلى ما ورد فيها من دلائل عظيمة وآيات جليلة ودرر نادرة عن المعاني العظيمة التي كانت أو جاءت في هذه الصورة. أيها الأحباب، بلغ بنا السير مع سورة يوسف إلى أن بلغنا إلى هذا المقام وهذا المشهد البالغ الرقة والبالغ السمو، هذا المشهد الراقي حينما دخل أبو يوسف يعقوب عليه السلام ودخل معه أبناؤه على يوسف عليه السلام في مصر، وقال لهم يوسف كما حكى القرآن عنه: ادخلوا مصر إن شاء الله آمنين، ورفع أبويه على العرش وخروا له سجدا. وتحققت الرؤية أيها الأحباب كما ذكرنا وبينا في اللقاء السابق، تحققت الرؤية بعد مضي ما يقارب أو يجاوز 40 سنة. تحققت الرؤية التي رآها يوسف، وتحققت ومكن ليوسف من خزائن الأرض، ومكن ليوسف من قلوب العباد، ومكن للحق، وساد العدل وساد التكافل بين الخلق كما أراد رب الخلق جل في علاه. مكن ليوسف، فما كان منه؟ هل كان منه البطر؟ هل كان منه العلو والطغيان؟ هل كان منه الكبر؟ لا والله، ما كان منه إلا الانكسار لربه جل في علاه، والذل بين يدي نعم ربه جل في علاه، والاعتراف بالنعم للمنعم جل في علاه. اسمع إلى ربك، ونسمع معا إلى هذه الآيات وهو يعبر عن ذلك. قال: يا أبتي، هذا تأويل رؤياي من قبل، قد جعلها ربي حقا وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن. انظر إلى الفضل الذي يذكره يوسف للمتفضل جل في علاه: وقد أحسن بي إذ أخرجني من السجن، وجاء بكم من البدو من بعد أن نزغ الشيطان بيني وبين إخوتي، إن ربي لطيف لما يشاء إنه هو العليم الحكيم. بعد الإقرار والاعتراف بالفضل للمتفضل جل في علاه، توجه يوسف بهذا الدعاء إلى ربه، يسأله إن كان قد فتح عليه من أبواب التمكين في الدنيا، يسأله الباقية، يسأله التي لا ينفد نعمها أبدا يسأله أن يحسن له الختام. ربي قد آتيتني، هكذا يقول ربنا جل في علاه حكاية عن يوسف عليه السلام، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. اعتراف وإقرار بالنعم والآيات والتمكين الذي مكنه ربه منه، فأقر بهذه النعم وذكرها ليتقدم أو ليقدمها بين يدي سؤاله، ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة. السؤال: توفني مسلما وألحقني بالصالحين. يا الله يا الله، كنوز الدنيا تحت أقدامه، إخوانه الذين كادوا له جاءوا وسجدوا له حسب ما كان مستصاغا في زمانهم وتحققت رؤياه ومكن له. ما مطلبه؟ ما مطلبه يغزو الأرض بأسرها؟ لا، مطلبه توفني مسلما وألحقني بالصالحين. هكذا هكذا الدرس، هكذا الدرس الذي يجب أن نتعلمه كما علمنا إياه رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو داخل مكة منتصرا ظافرا متمكنا. كيف دخل؟ دخل متأطئا رأسه متذللا لربه معترفا بفضل الله عليه في ذلك. وحينما سألوه سألهم: ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ أهل مكة الذين كادوا به وأذوه وفعلوا ما فعلوا، ماذا تظنون أني فاعل بكم؟ قالوا: أخ كريم وابن أخ كريم. قال: اذهبوا فأنتم الطلقاء. وفي رواية قال: لا تثريب عليكم اليوم. هم إخوة هؤلاء الأنبياء، إمامهم رسولنا صلى الله عليه وآله وسلم، الذي حينما عرضت عليه الدنيا بأسرها وخير بين الدنيا بما فيها والآخرة فقال: بل الرفيق الأعلى، صلى الله عليه وآله وسلم. هكذا الذين عاشوا مع ربهم، وها هو الدرس الذي يجب أن نعيش معه، أنه إذا أنعم عليك يا عبد الله لا تقودك هذه النعمة إلى التكبر والتجبر، بل يجب أن تقودك إلى الشكر والتذلل والخشوع للمنعم جل في علاه. درس عظيم. ربي قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث، فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة، توفني مسلما وألحقني بالصالحين. انتهت القصة أيها الأحباب التي قصها علينا ربنا جل في علاه، وانتهى سرد ما فيها من أحداث، وانتهى بسط ما فيها من دروس، وانتهى عرض ما فيها من درر ولآلئ. فجاء الدرس من العزيز العليم جل في علاه كما هو المنهج، ليستخلص مما سرد في الصورة الدروس يضعها للرسول صلى الله عليه وسلم وللأمة من خلفه. فلنسمع معا إلى هذه الكنوز التي ذكرت في آيات جليات عظيمات جليلات لرسول الله صلى الله عليه وسلم. يتحول الحديث إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيقول له ربه جل في علاه: ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون، وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. يا الله يا الله، بالله عليكم بالله عليكم، نفتح القلوب لهذه المعاني العظيمة في هذه الآيات الجليلة. يقول الله لنبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ذلك، أي ما قصصنا عليك من قصة يوسف، من أنباء الغيب نوحيه إليك، نوحيه إليك أي نوحي من الغيب ما شئنا بالوحي إليك. وانظر ونتعلم هذه اللطيفة الجليلة، لو عدنا أو رجعنا إلى سورة هود نرى أن الله عز وجل ذكر فيها قوله ذلك من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمها أنت ولا قومك من قبل هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. نوحيها إليك في سورة هود، نوحيه إليك في سورة يوسف، ما الفارق؟ الفارق سر عظيم من أسرار هذا القرآن. نوحيها إليك عائدة على الأنباء، لأن المقصود هو أن ما يحدث من أخبار لابد أن يكون فيها درس للنبي صلى الله عليه وسلم، وتوجه الخطاب بالحاصل من أنباء الغيب نوحيها إليك ما كنت تعلمه أنت ولا قومك من قبل هذا إلى فاصبر. فاصبر العظة والدرس والنفع الأول مقصود به النبي صلى الله عليه وسلم في هذه في هذا الموضع. أما في موضع يوسف وهي أن القصة بأكملها جاءت لإثبات نبوة النبي صلى الله عليه وسلم، قال الله عز وجل نوحيه إليك الغيب الذي لا يملكه إلا الله، عاد الضمير على الغيب لأنه سر الله ولا يملكه ولا يعرفه إلا الله، فلا يمكن أن يطلع عليه أحد إلا إذا كان ممن اختارهم الله للوحي. فهو بين بإعادة الضمير على الغيب ذاته أن هذا سر ومعجزة أيد الله بها نبيه، ولذلك قال في بقية الآية وما كنت لديهم، ودليل ذلك ويؤيد ذلك أنك ما كنت لديهم، ما كنت لم تكن معهم وهم يمكرون على يوسف، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون. ثم كان وما يؤمن أكثرهم بالله وما كان أكثرهم، وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يمكرون وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. يبقى الغيب هنا هو الذي عاد عليه الضمير، لماذا؟ لأن المقصود هو إثبات أن هذه الآيات تأييد لنبوة الحبيب المصطفى، ومع ذلك فالناس أو بعض الناس لا يؤمنوا بهذه النبوة. لفتة ولطيفة جليلة، ولو توقفنا ما وسعنا المقام ورب العرش العظيم، ولكن نمر مرورا عابرا أيها الأحباب على هذه اللطائف الجميلة والدرر الثمينة. وكأي من آية وما تسألهم عليه من أجل إن هو إلا ذكر للعالمين. فيعني هناك آيات أنك ما كنت لم تكن عندهم وهم يمكرون بيوسف، وإذا قيل أن هذه من قصص أهل الكتاب وخلافه، فهؤلاء يقصون هذه القصص ويطلبون المقابل لذلك. فأنت لا تسأل أجرا أحد، لا تسأل أحدا أجرا، ولكن أجرك على الله، وما تسألهم عليه من أجر إن هو إلا ذكر للعالمين. وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. تحتاج إلى وقفة نبينها بعد هذا الاتصال إن شاء الله. الأخ هيثم من الإمارات، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
الله وبركاته، ازيك يا شيخ؟
حياك الله أخي هيثم، بارك الله فيك.
كل سنة وحضرتك بخير.
وأنت طيب، بارك الله فيك.
شيخ بعد إذنك كنت عاوز أسأل عن الدعاء.
نعم.
أنا عندي مشكلة كده، ما كنتش بصلي ولا أي حاجة، وبعدين الحمد لله بدأت أرجع أصلي وكده، بس بعد ما حصلت لي مشكلة. فدلوقتي لما بدعي ربنا وانا بصلي وانا في اي وقت غير الصلاة او في الصلاة، سبحان الله بحس ان الدعاء ما بيحصلش او ما بيتحققش معي، بيبقى في احتياج كبير جدا لي، بل بيتم عكسه. فهل دي فيها ممكن اكون انا بدعي غلط، او في دعاء تاني، يعني في اسلوب للدعاء لله وانا ساجد او في قيام الليل او في اي حاجة؟ وهل في اداب معينة للدعاء؟
بارك الله فيك أخ هيثم. وإن يعني إن كان السؤال خارج موضوع الحلقة، ولكن للنفع به نجيب عنه إن شاء الله تعالى على ما يسر الله لنا. أما الدعاء فهو مخ العبادة، وهو روح العبادة، وهو الصلة بين العبد وربه جل في علاه. والله عز وجل يحب أن يسأله عبده دائما وفي كل الأحوال، وأن يلح في السؤال سؤال الأخ هيثم ينحصر في ثلاثة نقاط. النقطة الأولى هي أنه يدعو ويأتي نتيجة بغير ما دعا به، أو ربما تكون على العكس كما ذكر. والنقطة الثانية، هل هناك شروط للدعاء وأداب؟ والنقطة الثالثة، هل هناك صيغ معينة للدعاء لعله لم يصب هذه الصيغ؟ فنقول والله تعالى المستعان أن الدعاء كما تقول أمنا عائشة، كما ورد عنها عند الطبراني وحسنه شيخنا الألباني رحمه الله تعالى، أنها تقول: ما يمنع حذر من قدر، والدعاء ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل، وإن الدعاء لا يلتقي بالبلاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. فلنحرص أخ هيثم وإخواننا جميعا وأخواتنا ألا يعني نترك الدعاء بحال من الأحوال، بل هو الباب إلى القبول والتحقيق. والدعاء لابد أن يعلم العبد أن إذا حققه بأدابه وبشروطه المنضبطة فلا بد أن يكون له أثر إن شاء الله تعالى. قد يكون الأثر مباشر في إجابة مباشرة، أو أثر مؤجل أن الإجابة تؤجل، أو يمنع ما هو أشد، زي ما قلنا إن عن النبي صلى الله عليه وسلم: وأن الدعاء لا يلتقي بالبلاء فيعتلجان إلى يوم القيامة. فالدعاء ينفع فيما نزل، كما تقول من عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل، ينفع فيما نزل وفيما لم ينزل. هذه قضية في غاية الأهمية. ولذلك قال الفاروق رضي الله عنه وأرضاه: إني لا أحمل هم إجابة الدعاء ولكن أحمل هم الدعاء. يبقى محتاجين نراجع أنفسنا في الدعاء. دعاء الإنسان لابد أن يعلم من يدعو فيتأدب وهو يدعو مع من يدعوه. هناك من يقف يدعو وباله منشغل بهذا وذاك وهنا وهناك وبصورة، لابد أن يكون في الأدب. ومن الأدب أو من الأفضل في الدعاء أن يكون الإنسان متوضئ، أن يكون بعد طاعة، أن يكون على صياغة معلومة أو ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وألا يكون في تعدي. هذه الشروط بإيجاز شديد جدا، ألا يكون في تعدي حتى لا يكون من الدعاء الذي يرد على العبد. ألا يكون في تعدي، ألا يكون في إسراف في التعدي في الألفاظ أو في التعدي في الطلبات، أو أن يضيق واسعا وسعه الله جل في علاه. فنراجع أنفسنا، الأدب في الدعاء مطلوب أن يكون الإنسان مستحضر القلب وهو يدعو الرب جل في علاه، أن يتوجه إلى الله عز وجل كلما استطاع في الدعاء وهو متوجه إلى القبلة، أن يتوجه رافعا يديه إلى السماء، أن يجتهد. أسباب إجابة الدعاء بقى من الشروط الأساسية أن يكون مطعم الإنسان حلال، مشربه حلال، ملبسه حلال. فإذا كان غير ذلك كما جاء في الحديث: أشعث أغبر يرفع يديه إلى السماء يقول: يا رب يا رب، أن يستجاب له ومطعمه حلال ومطعمه حرام ومشربه حلال وحرام وملبسه حرام وغذي من حرام، فأن يستجاب له يبقى لازم الإنسان يحرص أن ينظر إلى مطعمه، مشربه، رزقه، من أين يأتي، من حلال أو من غير حلال، من ربا أو من غير ربا، ينظر إلى حل ما يتغذى به وما يعيش به، وينظر بعد ذلك إذا كان في متوضئ يكون أولى وأفضل، متوجه إلى القبلة أولى وأفضل، يرفع يديه إلى السماء أولى وأفضل، يكون بعد طاعة وبعد عبادة أولى وأفضل. ثم إذا دعا الله وقد راعى هذه الأمور فلا يخشى الإجابة، فإن الإجابة متيقن منها سواء عاجلا أو مؤجلا أو مانعا لما هو أشد مما يقع في الإنسان. أخ هيثم، لا تيأس من إجابة الدعاء، وانظر واستمر وألح على الله في سؤالك فالله يحب من ممن يدعوه الإلحاح. أسأل الله جل في علاه أن يجعلني وإياكم من أهل الإجابة وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نعود أيها الأحباب إلى رحاب سورة يوسف ومع قول الله عز وجل: وكأي من آية في السماوات والأرض يمرون عليها وهم معرضون. إذا كانوا لم يؤمنوا بالآيات التي رأوها من حولهم فكيف يؤمنوا بغيب؟ فلا تستغرب عدم إيمانهم وهم معرضون. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. هنا الوقفة وهنا الضرة التي أود أن أشير إليها إشارة عابرة سريعة، وهي المقصود بما وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. كلام أهل العلم أيها الأحباب انحصر في ثلاث طوائف: أنها نزلت في مشركي مكة، وقيل أنها نزلت في أنهم كانوا يذكرون الله ويوحدون الله ويشركون به، يقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك إلا شريكا واحدا ملكك وما يملك، هو ملكك وما يملك. فهذا ذكروا الله ثم أشركوا معه، هذا قول أنها نزلت في مشركي مكة. وقول آخر أنها نزلت في أهل الكتاب الذين يشبهون الله جل في علاه حاشاه وحاشاه وتعالى وعظم عن ذلك أن يشبهونه بخلقه. وقيل أنها يعنى بها من وقع في الشرك الخفي من هذه الأمة وهو الرياء، أو من ذكر أمورا شركية دون أن يدري، مثل من دعا مع الله أحدا، أو مثل من حلف بغير الله. والرسول عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: من حلف بغير الله فقد أشرك. ومثل من يذهب إلى القبور فيسأل ساكنيها ويظن بهم الإجابة أو الوسيلة. ومن الأمور الشركية الخفية الكثير. فقال طائفة من أهل العلم بأن المقصود بها هؤلاء، والصحيح أن المعنى ينصب على الطوائف الثلاث، والله تعالى أعلم. وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون؟ قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الله عز وجل يبين أنه أطلع نبيه على شيء من الغيب تأييدا له، ومع ذلك لا يؤمن. أكثر الناس لا يؤمنون، ومع أنهم يمرون على الآيات من حولهم في الكون الفسيح من حولهم فينظرون ويرون هذه الآيات، ومع ذلك لا يؤمنون. وأن مع من أدرك أن الله قادر على كل شيء وأن هذه الأمور بيد الله جل في علاه، فمع ذلك هذا الإيمان لا يخلو من شرك. مع كل هذا عاد الله لينذرهم إذا لم يؤمنوا بغضبه وعذابه، وقال جل في علاه: أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. أي من هؤلاء يمكن أن يؤخذ في لحظة؟ فهذا انذار من الله لمن غفل عن آيات الله. نستقبل هذا الاتصال بارك الله فيكم ثم نستكمل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ، إني أحبك في الله.
أحبك الله الذي أحسن فيه وبارك الله فيك.
أنا عارف أن سؤالك خارج نطاق الحلقة، ولكن أرجوك يعني اسمعني. كنا الشيخ النهاردة في درس العصر كان بيتكلم عن فضل العشر الأوائل.
نعم.
واتكلم عن صيام يوم عرفة.
نعم.
وقال في حديث صححه الشيخ الألباني إن السبت لا يجوز صيامه منفردا.
نعم.
فحصل بلبلة في المسجد إن يعني الناس قالوا له احنا بنصوم التسع ايام، فقال له لا، لازم تفطر يوم الخميس القادم على اساس ان لا يجوز الجمع بين الخميس والجمعه والسبت الا في صيام فرض. فارجو حضرتك توضح لنا يعني الصوره دي حتى ارد على الناس بكره بالمسجد.
بارك الله فيك وجزاك الله خير الجزاء. ولا نقول طيب، نستقبل هذا الاتصال من الاخ محمد من اسوان ثم نجيب الاخ، بارك الله فيك. طيب الاتصال انقطع. نقول للأخ محمد من القاهرة أن بإيجاز شديد أن هناك قاعدة إذا جاء عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أمر بشيء معين ثم جاء دليل عن رسول الله أو جاء دليل من الكتاب صح هذا الدليل عن الرسول أو جاء من القرآن بأن بعدم أو بشيء لا يقع في هذا الأمر، يبقى كأن أمامي مجموعة أشياء بحذف منها شيء، يبقى الأمر ده يشمل كل شيء إلا الذي استثني بدليل ثابت صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأيضا إذا نهي عن شيء فالنهي يشمل كل ما يمكن أن يكون تحت النهي. النهي عن الصيام يوم السبت، يبقى أي يوم سبت لا يصح الأحد أن يصومه. طب جاء دليل صحيح عن الرسول صلى الله عليه وسلم بإدخال يوم السبت في صيام في وضع معين، يبقى يستثنى هذا الاستثناء من القاعدة الأصلية. يبقى يمكن أن يقول أن يقال جمعا بهذه القاعدة أن لا يصام يوم السبت إلا ما جاء به دليل يثبت صيامه، مثل من اعتاد أن يصوم صيام داود عليه السلام، يصوم يوما ويفطر يوما، لا شك أنه سيدركه يوم سبت، فهذا إن كان أقام نفسه على ذلك فصيام داود الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم أنه أفضل الصيام إذا اعتاده عبد يستثنى من القاعدة، يستثنى من القاعدة، لأن القاعدة عامة مطلقة والاستثناء خاص، فنسحب الخاص من العام ويبقى الأصل وهو المنع باستثناء ما جاء به دليل خاص، فنسحب من هنا من اعتاد صيام داود عليه السلام ووافق هذا الصيام يوم السبت، أو إذا جاء يوم السبت مكملا للثلاث من الشهر الوسطى الأيام البيض فأيضا يستثنى من الصيام، وإذا جاء موافقا لاتصال صيام. فجمعا بين الأدلة كما ذكرنا هذه القاعدة، إذا جاء تعميم نهي عن صيام يوم السبت فكل السبت ينهى عن صيامه إلا ما جاء به دليل، يقتطع هذا التخصيص من التعميم الذي جاء في النهج. وأيضا للجمع قيل أن إفراد السبت بالصيام، إفراد السبت بالصيام هو المنهي عنه، فهذا يعني بالنسبة لصيام الثلاث أو بالنسبة لصيام أيام متصلة مع بعض فلا حرج فيه، أما بالنسبة للصيام لمن أراد أن يصوم يوم عرفة فقط وجاء يوم عرفة موافقا ليوم سبت فله أن يصومه وإن كان يوم سبت. لماذا؟ لأنه جاء الدليل المطلق بأن صيام يوم عرفة أيا ما كان هذا اليوم، أيا ما كان هذا اليوم سبت أو أحد أو اثنين، فصيام يوم عرفة المعني به أن يكون يوم عرفة، فهذا دليل عن رسول الله صلى الله عليه وسلم بتخصيص يوم عرفة، تخصيص يوم عرفة أن يصام استثناء من أي قاعدة عامة، والله تعالى أعلم. نعود أيها الأحباب إلى رحاب سورة يوسف، والله عز وجل يقول أفأمنوا أن تأتيهم غاشية من عذاب الله أو تأتيهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون. ثم توجه الخطاب إلى النبي بتوجيه مركز، قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. هذا من باب التوثيق والتثبيت، من أراد أن يبقى على الطريق فليبقى وهو واثق مطمئن مستيقن أن الله مؤيده وأن الله ناصره وأن الله داعمه وأن الله لن يتخلى عنه. قل هذه سبيلي، هذه طريقي، أدعو إلى الله. انظر إلى الرسالة والتوجيه من الله إلى النبي للتثبيت والتيقن، لابد أن تكون على ثقة وأنت على طريق الله جل في علاه. هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. ثقة ويقين، والدعوة لابد أن تكون على وعي ودراية وعلم. لا أدعو هكذا دون أن أتعلم، دون أن أعرف ماذا أقول وعن من أتكلم وكيف أتكلم، على بصيرة، على دراية وعلم ومعرفة وإيمان بالله جل في علاه. قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة. أنا ومن اتبعني، كل من صار على طريق الدعوة لابد أن يكون على ثقة ويقين بالله، ولابد أن يقوم بالدعوة على بصيرة من أركان الدعوة وواجباتها وما يلزمه للمضي في طريق الدعوة إلى الله. ومن لطائف هذه الآية الجليلة أن هناك وقفان مستحبان، وهما قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة، أنا ومن اتبعني على بصيرة. لابد أن تكون الدعوة على بصيرة، أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. الوقف الثاني قل هذه سبيلي أدعو إلى الله، أدعو إلى الله ووقف على بصيرة أنا ومن اتبعني. هذه لها معنى إضافي، أدعو إلى الله، أدعو إلى الله. هذا السبيل هو الدعوة إلى الله، الدعوة إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. دعوتي إلى الله هي على البصيرة، أنا ومن اتبعني، الثقة في أن الطريق هو الحق، هو طريق الفلاح. على بصيرة أنا ومن اتبعني، وسبحان الله وما أنا من المشركين. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. أفلا تعقلون، يبين الله للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن منهجه ومنهج الأنبياء واحد، وأن الله عز وجل يختار لرسله، والله يخلق ما يشاء ويختار، والله يصطفي من رسله من يشاء سبحانه جل في علاه، يختار رسله على الوفق الذي أراده الله. وهذه الآية استدل بها أهل العلم على أن الرسالة والنبوة لا تكون إلا للرجال، في قول الله جل في علاه وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا، رجالا للرجال نوحي إليهم من أهل القرى، ومن أهل القرى هي من أهل المدن وليس من أهل البادية، رجالا نوحي إليهم من أهل القرى. أفلم يسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون. ثم قال الله جل في علاه حتى إذا استيأس الرسل، درس عظيم، درس عظيم تجلى في سورة يوسف حينما ضيقت عليه الدنيا بأسرها حتى ألقي في السجن وطال عليه الأمد في السجن وضاقت عليه الأحوال، فما زال متعلقا بربه حتى جاء الفرج من عند الله. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. يا الله، فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين، تذكرنا بقول الله جل في علاه وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثيا جثيا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. قد كذبوا جاء فيها قراءتان، قراءة بالتخفيف كذبوا وقراءة بالتجديد كذبوا. وقد أكدت أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها قراءة التجديد كذبوا، أي أن أقوامهم كذبوهم وهذا أمر لا نقاش فيه. وانتصر لهذه القراءة ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى، وجاء عن ابن عباس وعن ابن مسعود أيضا تفسير لقراءة كذبوا بأنها أن مع تتابع البلاءات على الرسل ظنوا أن تابعيهم ممن يتبعوهم استيأسوا من نصر الله عز وجل، وظنوا بأن أقوامهم لن تتبعهم. هذا قول ابن عباس، وقبل قول ابن مسعود أيضا في تفسير كذبوا أنهم ظنوا أن أقوامهم يأسوا من اتباع أقوامهم لهم. وتفسير آخر أن الذين يأسوا من اتباع الأقوام هم أتباع الرسل. وعلى كل الأقوال التي وردت عند أهل العلم فالمعنى والله تعالى أعلم أن البلاء يزداد على الرسل ويتراكم حتى تضيق الأمور وتختنق الأحوال حولهم، كما قال ربنا جل في علاه: وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله. تضيق الأمور وتختلق وتختنق، ونصر الله مؤكد، ويأتي الفرج من حيث لا يدري أحد ولا يحتسب. ولذلك قال الحبيب المصطفى وهو يعلم ابن عباس رضي الله عنهما، قال في آخر الحديث: واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا. حتى إذا استيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا، فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن القوم المجرمين. ثم قال ربنا جل في علاه خاتما آيات هذه السورة بقاعدة شامخة جلية منيرة: لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب. العبرة والعظة، العبرة والعظة التي لا ينتفع بها إلا أصحاب العقول، إلا أولو الألباب الذين يدركون الحق وينتهجون منهجه، الذين ينظرون بتجرد إلى الحقائق من حولهم، فإذا رأوا آية سلموا بصحة واليقين في هذه الآية. لقد كان في قصصهم عبرة لأولي الألباب، ما كان حديثا يفترى، ما كان هذا القرآن بالأحاديث والأقاويل المختلقة، ما كان حديثا يفترى، ولكن تصديق الذي بين يدي وتفصيل كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون. ما أجمل هذه الآيات أيها الأحباب، وما أرق وأعظم هذه الخاتمة لهذه السورة الجليلة بهذه الأصول التي تحول بها الخطاب إلى الحبيب المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ليؤصل الله له قواعد الدين وأصول ثابتة شامخة في هذا الدين له وللأمة من خلفه. نعم أيها الأحباب، كما أصل له في خاتمة سورة هود قبلها، فقال جل في علاه: وكلا نقص عليك من أنباء الرسل ما نثبت به فؤادك وجاءك في هذه، أي في سورة هود، الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين. الحق وموعظة وذكرى للمؤمنين، أصول كما ذكرنا أن القرآن هو درة عظيمة متلألئة ذات أوجه، كل وجه يتحدث ويعطي الجمال والأسرار في هذا القرآن بشكل وهيئة وصياغة خاصة بهذا الوجه. كل وجه، وهذا يمثل كل صورة، لها نظمها، لها
تعبيرها، لها بنيانها الذي كله يجتمع في كل الصور على إجابة لسؤال أوحد، وهو من هو الله؟ من هو الله؟ من هو الله؟ كل الصور تجتمع على الإجابة على هذا السؤال بنظمها، بترتيبها، بآياتها، ولكن كل صورة لها رونقها ولها هيئتها ولها صياغتها التي تختص بها. أيها الأحباب، لا يفوتنا ونحن في هذه الأيام المباركات، أيام العشر من ذي الحجة، أن نذكر بأهمية التحول الذي تمر به أمتنا الآن، وأهمية أن نكون من أهل البناء وأهل التفعيل، وأن نكون من أهل الإيجاب، أن نساهم في إعادة بناء الأمة على الحق، وأن نساهم في إعادة تحكيم شرع ربنا للعباد ليسود النور والعدل والحق بحق وبصدق في رباع هذه الدنيا، لا لأمتنا وحسب. لا بد أن نكون على أهلية ودراية لما يدور من حولنا. وسورة يوسف كانت مدرسة عظيمة وجليلة نتعلم منها العظيم من الدروس. ونحن إن شاء الله تعالى بعد أن مثلنا للإعجاز القرآني في القصص القرآني بسورة يوسف، نقبل على مشوار أسأل الله أن ييسره لنا وأن يوفقنا إليه، وهو الإعجاز الذي جاء به القرآن والإعجاز الذي في القرآن ذاته، لنمضي إن شاء الله تعالى مع الحديث عن شرع الله، ما جاء في كتاب الله، وعن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في إعجاز الإعجاز التشريعي لهذا الدين، وكيف أن في شرع الله من خلال الكتاب والسنة بيانا لكل خير، وتحذيرا من كل شر، وحلا لكل معضلة. نقول هذا من باب الواقع لا من باب الخيال أو الكلام النظري وحسب، سنقوله إن شاء الله تعالى إن قدر الله لنا ووفقنا إلى هذا البيان، سنقوله من خلال الواقع، سنتدارس معا من خلال الشرع والتشريع الإسلامي والقرآن والسنة، سنتدارس معا كيف أن القرآن جاءنا بحل لكل معضلة نعاني منها في حياتنا الحالية وفي كل زمان ومكان. سنعيش مع الإعجاز التشريعي إن شاء الله تعالى فيما نستقبل، ولعل الله عز وجل أن ينسر بسطا أوسع وتيسيرا في جهدا أكبر لبيان هذا التوافق مع الواقع. الله أسأل أن ييسر لنا العمل بكتابه وبسنة نبيه، وأن يستخدمنا جميعا لنصرة دينه وتمكين شرعه، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وأختم كلامي بالتهنئة بهذه الأيام المباركات، الله أسأل أن يرزقنا فيها الدعاء الصالح، وأن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، إنه ولي ذلك ومولاه. وأستودعكم الله، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
القرآن رب العرش أنزله لنتلوه به الرحمن، يهدينا فندعوه ونرجوه، أولو الألباب والإحسان والإيمان يعرفوه، قطفوا الثمار الدانيات من الآيات ذاقوه، أفلا تعقلون، أفلا تعقلون.